係啊，同我入去。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خواتي الحبيبات طلتنا وطالا مشاكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله بالفضل وبمننا الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب لنلتقي هذا اللقاء في دراسة سيرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب للخروج من بيوتنا حتى نأتي إلى بيته سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب أن نجتمع على اللقاء فيه ويحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده أسأل الله بكرمه وفضله ومنه أن لا يعاملنا بذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول إن شاء الله النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى هنبدأ دورة أو سلسلة دورات بدايتها النهاردة إن شاء الله أسأل الله أن تكون بداية موفقة وأن تكون دورات مباركة وأن يجعلنا بها صدى في حياتنا وعلى أبنائنا ومع أزواجنا ومع آبائنا وأمهاتنا اللهم أمين هذه الدورة بعنوان من نبيك ومن نبيك هو الأصل الثالث اللي تدارسنا عندما تدارسنا رسالة الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب في الدورة اللي فاتت اللي هي كانت متن الأصول الثلاثة توقفنا عند المتن أو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة اللي هو من نبيك فعلشان أعرف من نبيي صلى الله عليه وسلم مش ممكن طبعا هجمعها في مرة ولا مرتين ولا عشرة ولكن إحنا بنقول ما لا يدرك كله لا يدرك جله يعني على الأقل خالص أعرف العلم اللي ينجيني عند سؤال القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله كانت تبقى سلسلة دورات أولها الدورة دي اللي هي دراسة الأرجوزة المائية إيه هي الأرجوزة المائية وإيه قصتها دلوقتي هنفهم بس عايزة أتكلم الأول أو بداية إن شاء الله معاكم هتكون يعني الأصل الثالث اللي إحنا ما خدناهوش في دراستنا في دراسة الأصول الثلاثة هناخده أثناء الدورة دي متفرقا على حسب ما هيقابلنا من أبيات تمام كده خلاص؟ طيب بسم الله اولا الاصل الثالث يقول فيه الامام محمد بن عبد الوهاب ده مش معاكم لسه انا لسه ما بداتش في المتن اللي معاكم الاصل الثالث طبعا انتوا معاكم المتن المشرفات وزعوا عليكم المتن واللي ما معاكوش المتن يجي ياخده من هنا المتن ده هو ده اللي هنقرا منه وهشرح ابياته تمام والمتن يعني ابيات شعريه مقفاه حتى تمتن المادة العلمية عندك طبعا المفروض كطالبة علم طالبة العلم يعني تحفظ الأبيات تمام؟ طيب الأصل الثالث وهذا الكلام للإمام محمد بن عبد الوهاب معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بصوا أختي الحبيبة أولا إن شاء الله يكفينا في هذه الدورة إن طول ما أنت قاعدة هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ده يكفيك يعني ويكفينا أنا شخصيا خلاص فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني نحتسب عند الله النية كده انه يكتب هذه الصلوات في موازيننا يعني يجعلها فرجا لنا من كل هم انا معاني استفادة طيب بسم الله الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ركزي معايا وهاشم من قريش مش عايز صوت اخرج لو سمحتم وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام شوف يا غدا عايزين ما تنجيوه خلص طيب، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة. نبئ بإقرأ، أنا عايزك تركزي معايا في الألفاظ، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. الشرح: إن الملكين يسألان الميت في قبره عن نبيه صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا بد أن ينطوي قلب المؤمن على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن لنبينا صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في قلوب المؤمنين، وكيف لا، وهو المفتاح الذي فتح الله له تعالى أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. إن تن الله ببعثته على أوليائه فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لازم تفهمي إن هي أعلام وأوصاف. يعني إيه؟ يعني مثلا لما أنا بقول مثلا مريم، أنا ما بقول مريم دي يبقى هي علم إن الشخص ده اسمه إيه؟ مريم، يبقى ده علم ليه؟ دعاء، يبقى الشخص ده اسمه دعاء، علم ليها. لكن أوصاف لا، بمعنى يعني مثلا الواحد اسمه كريم، هل يجب أن يكون صفته كريم؟ ممكن يكون اسمه كريم وأبخل الناس، ممكن تكون جميلة وشكلها دميم، تمام كده؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه أعلام وإيه؟ وأوصاف. يعني إيه بقى؟ أعلام أي دالة على شخصه وذاته صلى الله عليه وسلم، وأوصاف أي أنها متحققة فيه. أعلام لدلالتها على شخص ذلك النبي الكريم، فإذا قيل محمد أو قيل أحمد أو قيل الحاشر أو العاقب فهي كلها دالة على ذات ذلك النبي. أما كونها أوصاف أي أن كل اسم منها يدل على وصف مميز يختلف عن الأوصاف الأخرى، فهو صلى الله عليه وسلم محل للحمد، لذا يسمى محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن كل اسم منها يدل على وصف مميز، فهو يحمد من قبل الناس لما جبل عليه من الأخلاق الكريمة والخلال الحميدة. يبقى هو اسم محمد بس اسم علم ولا وصف له صلى الله عليه وسلم؟ إن هو يحمد على مناقبه صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقه الحميدة صلى الله عليه وسلم. أما الناس فأسماؤهم أعلام ولا يلزم أن تكون أوصافا، أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فأعلام وأوصاف. هنبدأ نقرأ من المتن، بس قبل ما أقرأ من المتن هقول فوائد دراسة السيرة في عجالة. 1. أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة والعبادة والأخلاق، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وتحقيق هذا الاتساء أي الاقتداء به وسلوك هديه صلى الله عليه وسلم متوقف على معرفة سيرته وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني إزاي هيبقى ليا في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة إلا لما أدرس سيرته صلى الله عليه وسلم؟ 2. أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن في ضوئه الأعمال. يعني أنت عايزة تشوفي عملك دوت موافق ولا لأ، يقبله الله سبحانه وتعالى ولا لأ، قيسي عملك على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها موافقا لهديه وسلوكه صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، وما كان منها ليس موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم فهو المردود. وفي هذا المعنى يقول ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. 3. في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عون على فهم كتاب الله عز وجل. حياته صلى الله عليه وسلم مرآة للقرآن أخذ، يعني الآيات كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع البشر اللي حواليه، مع الناس اللي غزوا معايا، مع الصحابة، مع زوجاته. يبقى هي عون ليا، دراسة السيرة عون ليا في إيه؟ في فهم القرآن الكريم. لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها تطبيق من القرآن وعمل به. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وقد قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والمراد بالخلق هنا اللي هو وإنك لعلى خلق عظيم أي الدين، لأن الدين يشمل المعاملات والعبادات الاثنين مع بعض. يعني ما تقوليش الدين المعاملة بس ومفيش عبادات، لا ده لازم الاثنين مع بعض، أي على دين كامل وتام. فهو عليه الصلاة والسلام قد قام أتم القيام بأوامر القرآن فعلا لها، مش كلامه خلاص، فعلا لها، ونواهي القرآن اجتنابا وتركا، وآداب القرآن والأخلاق التي ذكرت فيه عملا وتطبيقا. فحياته صلى الله عليه وسلم وسيرته عمل تام وتطبيق كامل لكتاب الله. 4. أن في سيرته أو دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تعميقا لمحبته. الله أكبر. تعرف فلان؟ عشرته؟ لا، يبقى ايه؟ يبقى ما عرفوش. لو انا ما درستش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت مع خلجات اخلاقه ومع انفاسه ومع تعاملاته، كيف احبه صلى الله عليه وسلم؟ احبه حب عام لا يستوي ابدا مع حبي لما ادخل في تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. اذا دراسة سيرته تعميقا لمحبته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. أنا أحبك من أكتر من أي حد، أبويا وأمي وعيالي كله، بس مش أكتر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ما ينفعش يكتمل دينك إلا لما أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. حديث مرعب. إن أنت تقدمي صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمي رأيك على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك قال الله تقولي أصل الشيخ الفلاني بيقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقولي لي لا بس أصل الحديث مش عارفة فيه إيه، ويبدأوا يشككون في الصحاح من الأحاديث. أخوات انتبه، الأمر جلل. حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك التي بين أضلعك. فقال عمر فإنه الآن، سيدنا عمر بيبحث على الشيء اللي يكمل إيمانه، لما لقى أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسه وده اللي يكمل إيمانه، قال له إيه؟ الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، دلوقتي بس اكتمل إيمانك، حبي للنبي صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسي حاليا. إزاي يعني؟ هعمل إيه يعني؟ هفديه بنفسي؟ صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، ما هعمل إيه يعني؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما تقوليش كلام فوق كلامه، ما تبديش رأيك على رأيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان في حياته صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه. الراجل كده واحد من الأعراب كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له بص أنت أكره واحد في الدنيا إليه. فما أن يراه ويرى سيرته وهديه وسلوكه صلى الله عليه وسلم إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. كما قال ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة حين أسلم يا محمد والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح الآن وجهك أحب الوجوه إلي كلها. الله أكبر. فأنا جاي لك وكل بغض، إيه اللي حببه في النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غير إن هو خلقه حسن وموال، إن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مؤيد بوحي من الله سبحانه وتعالى. 5. أن دراسة السيرة باب من أبواب زيادة الإيمان وتقويته. وقد قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فكم من أقوام دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى من خلال معرفتهم لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأدابه الكريمة وأخلاقه الفاضلة ومعاملاته العظيمة. روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله يعني إيه؟ يسأله حاجة، يعني عايز حاجة يعني صدقة. فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه خراف خرفان يعني ما بين جبلين. الخراف أو الغنم اللي يملى ما بين جبلين ده يبقى قد إيه يعني؟ ده هو بيسأله حاجة، حاجة بسيطة يعني. فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة أبدا. عشان كده بقولك لما تيجي تتصدقي ما تحسبيهاش بالسحتوت، ده هو ده يستحق ولا ما يستحقش، هو ده ياخد جنيه ولا اديله نص جنيه كفاية. خليكي كده، افرطي ايدك شوية، ما تتعامليش كده، انت بتتعاملي مع الكريم. والله ما نقص مال من صدقة ابدا. انت نيتك بتتصدقي، تصدقي بالشيء اليسير، ما حدش قالك طلعي الافات الجنيهات، الشيء اليسير. بس وانت بتطلعي الشيء اليسير ده لا تيممي الخبيث منه تنفقيه ابدا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بيقول انا عايز حاجه، حاجه، طب اديله غنمايه، خروف، معزه، اديله غنم ما بين جبلين. عشان كده بقول لك دايما انت ده داعيه بخلقك، مش بالمايك ومش بالقعده ومش بالقران اللي بتحفظيه بس، لا، خلقك عموما في الحياه. ليه؟ لان انت بالخلق بتصبحي سيره. سيره يعني ايه سيره؟ سيره الناس تحتذي بها، سيره طريقه، مش بس كده تبقي ماشيه كده والناس كلها في سيرتك بالطيب، مش لازم يقولك في وشك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: سنكتب ما قدموا واثرهم. خليك اثر، خليكي كده زي ما بقول لكم كده، اخلي ما تقعديش تفصلي في النص جنيه، ما تقعديش تفصلي في الربع جنيه، ما تجيش الست اللي طافحه الدم طول النهار على شويه جرجير وتفصلي في حزمه الجرجير بجنيه ولا بنص. ليس هذا من خلقنا يا اخوات، ولا من خلق القران. النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله. ما لا تأبهي إلى هذه الصغائر، عرض من أعراض الحياة الدنيا. طيب، فأتى قومه فقال: يا قوم، شوفي الدعوة بقى، شوفي الدعوة. هو ولا قال له أسلم، ولا قال له توحيد، ولا قال له يا قوم ما لكم من إله غير، ولا أي قال له أي حاجة، اداله بس قال لهم إيه؟ أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة أبدا، وإن كان الرجل ليجيء إليه ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيها، صلى الله عليه وسلم. شوفي لما الأسرى كان بيربطه، كانوا بيطرفته عنده في المسجد صلى الله عليه وسلم، كانوا بعد فترة الأسر بيبقوا إيه؟ بيبقوا صحابة. ليه؟ من خلقه صلى الله عليه وسلم. الغلظة أخوات في التعامل، والله يرضى عليكم في المساجد في بيوت الله، الغلظة في تسوية الصفوف، الغلظة في كلام أختك في الله. لماذا الغلظة؟ وقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل رجل أعرابي يتبول في المسجد النبوي الشريف، يتبول، قال لهم إيه؟ لا تقطعوا عليه بولته، أهريقوا عليه الماء. هذا الحلم وهذا الصبر نتأسى به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأسي. ستة، أن السيرة فيها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله على بصيرة، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حقا هم أهل الدراية بهديه ونهجه وسيرته، اللهم ارزقنا. وقد قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سبعة، أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها آية من آيات نبوته، وهذا من أعلام صدقه أو صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر عون على تصديقه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. طبعا فوائد دراسة السيرة لا تحص، لا تعد ولا تحصى، لكن ده شيء يسير من فوائد دراسة السيرة. سبعة طيب. هنبدأ إن شاء الله ندرس مع بعض كده، نستعين بالله: اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنبدأ إن شاء الله نفتح الأرجوزة، والأرجوزة بمعنى شعر بشكل خفيف يعني يفهمه أي أحد، سهل يسير في الحفظ وهكذا. إن شاء الله وأنا بقرأ المقاطع هناخد خمس أبيات، خمس أبيات، كل خمس أبيات هشرحهم، لما خلصهم هنتقل على اللي بعدهم. في قراءتي للمتن هقرأه بصورة شعرية، وهنقطع المتن لوحده بحيث ان شاء الله قراءته لما تنزل على المجموعه، مجموعه الواتس والتليجرام. احنا مش يعني وحشتينا يا غدا، اشتقنا اليك كثير. بس الله لا يحرمني منكم ابدا كلكم والله، لولا انتم ما كنت انا بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
ربنا يكرمك ويجازيكي خير يا
رب. فهذه الارجوزه اولا لازم نفهم ان هي للكاتب الشيخ ابن ابي العز الحنفي رحمه الله، صاحب كتاب شرح العقيده الطحاويه ذو الفائده العظيمه للمسلمين اجمعين رحمه الله رحمه واسعه. جمال هذه الارجوزه في أنها تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته صلى الله عليه وسلم وحتى موته صلى الله عليه وسلم في 100 بيت فقط. إن شاء الله ندرسها في الست أيام بتوعنا. خلاص؟ يبقى ده جمالها إن هي إيه؟ 100 بيت بس بتشرح لنا كل السيرة، مش شرح مستفيض، لكن يكفيك إن أنت هتقفي هتلمي السيرة كلها تمام؟ في أهم محطات. خلاص؟ إن شاء الله الدورة الجاية بقى هنستفيد بقى أكتر، هندخل بقى إيه في الشمائل المحمدية، شكل النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعملاته صلى الله عليه وسلم بشيء من التفصيل أكتر. طيب، كان شيخه اللي هو ابن أبي العز الحنفي ده الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه رحمة واسعة، الذي ألف الكتاب اللي هو دلوقتي هنذكره، كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ابن ابي العز ده
كان تلميذ الشيخ ابن كثير. بالظبط كده،
ابن كثير.
طيب هنقرا ان شاء الله، هنقطعها يا ساره صح؟ طيب خلاص، بسم الله. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. هعيدها تاني. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا. يلا القراءة فيها شيء مش واضح. طيب
الحمد لله القدير، ولا
القدير دي غلطة في الطباعة، القدير أو كانت في الطبعة الغير أندلسية كانت القديم، ولم يثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى ولا في القرآن ولا في السنة، فصححوها للقدير، فصححيها أنت كمان، أنت تابعتوا معايا طبعا في التشكيل. طيب الحمد لله، يلا نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. نقولها تاني، قولوها معايا. طيب أنا عايزاكم تحفظوها، طيب على فكرة ممتعة جدا إن شاء الله. طيب الله يحفظك، يلا نعملها على شرايط بقى، يا ريت والله، والله يا ريت. أنا بقعد أقول لبناتي قولوها وأعملها لكم أنا على موبايلكم. الحمد يلا قولوا معايا بقى. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا وقبله حين أبي حانا. تمام. بسم الله. البيت الأول بدأ الإمام ابن أبي العز بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه، فهو يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الله هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، إليه ترجع جميع الأسماء ومعناه. ها الناس اللي درسوا معايا الأسماء في رمضان، معنى الله إيه؟ فضل يا إناس أحسنتي ما شاء الله تبارك الله. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الذي يستحق أن يؤله لكمال صفاته ونعوته سبحانه وتعالى، والعبودية يدل على عبودية العبد له التي يقتضيها إيمانه. يعني العبودية يعني أن أنا بصرف إليه العبادة لله سبحانه وتعالى. القدير وهو اسم تكرر وروده في القرآن كثيرا، وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات. الباري اسم ثابت في القرآن، صح ولا لا؟ البارئ اللي هو في القرآن البارئ، خلاص الخالق البارئ المصور، البارئ اللي هو الباري معناه. يعني ايه الباري بقى؟ يلا اكتبي جنبها كده معنى الباري. انا عايزاكم تشتغلوا، يبقى معاكي كده المتن تنبسطي لما تروحي وتقرأيه. الباري اي الخالق والمبدع للكائنات بعد كونها عدما، بعد كونها ايه؟ عدما. يبقى الخالق على غير مثال سابق بمعنى اصح، يبقى هو الباري اي الخالق للكائنات من بعد كونها عدما، اللي هي ايه؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه لا اللي هي قبلها اللي هي لم يكن شيئا مذكورا. ثم صلاته أي صلاة الله سبحانه وتعالى، الهاء هنا عايدة على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. ثم صلاته على المختار أي صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. المختار هو المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى اصطفاه من بين رسله بالحب والخلة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وصلاة الله على رسوله تعني ثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم. البيت الثاني وبعد، أي وبعد هذه المقدمة، هاك هاك يعني خذ اتفضل يعني خلاص. وبعد هاك يعني خذ سيرة الرسول. السيرة في اللغة هي الطريقة أو الهدي، سواء حسن أو سيء. يقول لك سيرته سيء أو سيرته حسن، يبقى السيرة دي يعني الإيه؟ الطريقة. السيرة هي الطريقة، ولكن إذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أذكى سيرة وأبهى سيرة صلوات ربي وسلامه عليه. منظومة من النظم، يعني إيه منظومة؟ من النظم يعني إيه؟ من الجمع، مجموعة يعني. والمراد بالنظم الكلام المؤلف المقفى الموزون، يبقى الكلام ده إيه؟ موزون مقفى يعني له قافية. طبعا من فوائد هذا النظم، اي نظم قبلك يعني، سهوله الحفظ. موجزه الاختصار الغير مخل، اللي هو مش اختصار وما فهمش حاجه منه، لا الغير مخل. فبالرغم من قله ابيات هذا النظم الى انه جمع مواضيع السيره كلها، وما لم يذكره دل عليه ما ذكره. يعني انت هتتفاجئي بجد يعني، رائعه اللهم بارك. لما هتدرسيها هتلاقي سبحان الله الكميه دي بس وفيها سيره النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فبيقول لك حتى الحاجه اللي هو ما ذكرهاش دل عليها اللي هو ايه؟ ذكرها. مولده، هنبدا بقى هنبدا نتكلم على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الاول عام الفيل، والبيت اللي بعده برضه، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. البيتين دول بيتكلموا عن مولده صلى الله عليه وسلم. كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، طبعا احنا عارفين كلنا قصة عام الفيل وقصة أبراهيم الأشهر والكلام ده. المشهور في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم إيه؟ لكنما المشهور ثاني عشره، يبقى المشهور أنه كان يوم إيه؟ 12. خلاص كده؟ طيب، المشهور ثاني عشره، مشيرا إلى أن هناك خلاف بين أهل العلم في يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم،
وقيل أيضا أنه كان في الثامن من ربيع الأول، وقيل غير ذلك. يبقى أنا عندي قول بيقول إن هو في يوم إيه؟
عشر.
والقول الثاني بيقول اللي هو المشهور اللي هو إيه؟ في شهر إيه؟
ربيع
الأول. تمام كده؟ طيب، وكل هذه الأقوال معلقة بدون أسانيد، إلا القول بأنه في الثامن من ربيع الأول، أنه لقول أنس عن جبير بن مطعم بسند صحيح. يبقى القول إن هو أصلاً يوم 8 قال لك أصح الأقوال. طب وما إحنا بقى الناس اللي هو بيحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم إيه؟ يوم 12، ومش عارف إجابوا الكلام ده منين؟ قال لك الكلام ده أصلاً أسانيد ضعيفة ومحدش عارف ولد إمتى صلى الله عليه وسلم. وكل دي أقوال اجتهادية، عشان كده بنقول لك الله يرضى عليك ملهاش لازمة موضوع المولد ومش عارفة إيه والكلام ده، كل ده لم يثبت عن الصحابة الذين كانوا أحب قلوب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفلوا بهذا الكلام يا أخوات، عشان برضو إحنا إن شاء الله داخلين على الشهور دي والخناقة بقى بتاعت كل سنة وكده، فكفوا أيديكم عن القتال الله يكرمك. إحنا بنقول ده شيء ما ثبتش، عايزة تاكل حلاوة الله يكرمك عنده دلوقتي الراجل أهو فاتح وموجودة ومرمية يعني. مش شرط تاكليها سعيدة، ولما تجيلي أنا موجودة مش مشكلة. طيب، ولهذا اسمعي بقى، ولهذا ما هو من خلال الدراسة هنستخرج أحكام فقهية وأحكام شرعية، ومن هذا استند أهل العلم لعدم ترتب حكم شرعي على موعد مولده صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتحدد بعد، إذ لا دليل واضح على هذا الجزم إن هو يوم إيه؟ يوم 8 ولا يوم 10 ولا يوم 12. المتن هنا بيقول مولده في عاشر الفضيلي ربيع الأول عام الفيلي. طب خلاص، قال لك لكنما المشهور يبقى في إيه؟ في خلاف. في خلاف، تمام. ثاني عشره في يوم الاثنين. طيب، وقد ورد الحاكم، أورد الحاكم في المستدرك ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، ولم يحدد بعد حادثة الفيل بكام يوم كانت ولادته، يعني بعد حادثة الفيل بكام يوم ما قدروش العلماء يحددوا هو اتولد صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل بكام يوم، ولكن من المشهور أنه بعد الحادثة بخمسين يوما، ده المشهور. في يوم الاثنين طلوع فجره، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. يبقى يوم الاثنين ده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هو اتولد يوم إيه؟ يوم الاثنين. في يوم الاثنين طلوع فجره، وفي حديث آخر تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. وقال بعض أهل العلم أن صيام يوم الاثنين أوكد من صيام يوم الخميس. ليه؟ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة اللي أنا بقولكم عليها دي، لأنه مضافا إلى أنه يرفع فيه العمل أيضا، ومضاف إليه مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته صلى الله عليه وسلم. بصوا، النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ومات يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. طيب، البيت اللي بعده، ووافق العشرين من نيسانة. النيسانة ده اللي هو شهر ايه؟ ابريل. احسن، خلاص. يبقى اليوم ده وافق يوم كام من شهر ابريل؟ 20 من شهر ابريل، اللي هو الشهر اللي طبعا من شهور السنة الشمسية. وقبله، الهاء دي عايدة على ايه؟ يلا اكتبي جنبها، عايدة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وقبله حين ابيه حان، اي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، اي قبل مولده صلى الله عليه وسلم. اجل والده حضر، فتوفي والده وهو حمل في بطن امه. وهناك اختلاف هل وفاة والده وهو حمل أم بعد ولادته. المشهور إن هو مات وهو حمل صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. طيب، هنا في نقطة اللي هي أبو النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا مش هنتعرض له تاني، اللي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما للأب، وأمه ماتت وهو في سن 6 سنوات، لسه هناخدها. توفيت في حتة اسمها، دفنت في منطقة اسمها الأبواء ما بين مكة والمدينة. وينبغي، شوفي دي عقيدة بقى، أنا بقرر لك عقيدة هو من الأصول الثلاثة. وينبغي أن نعلم أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الجاهلية، يعني ماتوا كفار عشان في كتب بيتكتب فيها ان الكلام ده خطأ وان مش عارفة ايه. طبعا هما بيحاولوا يزينوا الحقائق وهذا ليس بحق وليس بصدق. احنا هنغير ليه؟ احنا هنبدل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ابوه وامه ماتا على الجاهلية. فعن انس ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. يعني مصيره فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في النار. فلما مضى الرجل لما مشي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الرجل تاني فقال أن إن أبي وأباك في النار في صحيح مسلم. الأمر ما فيهوش كلام، عشان هناك تغيير في الكلام يا أخوات، لازم نفهم العقيدة السليمة. ليه؟ ده يبين لك أصلا أن مش بالنسب مش بالواسطة إلا الدين. فضل معذبين
حتى
طبعا بعث فيهم رسول. ألم يكن إسماعيل لحظة ألم يكن إسماعيل رسولا؟ ألم يكن إبراهيم رسولا؟
فإذا كانوا ماتوا على
جزيرة العرب كانت أصلا على التوحيد إلى أن أدخل فيها الشرك.
اللي كان
كيف ذلك؟ وبعدين كان في اهل كتاب، امال ورقه النوفل ده كانوا ايه؟ كان ايه؟
سيدنا ابراهيم مسلم
ماشي، وكان كمان بقى كان في كمان اهل كتب سماويه. تمام كده؟ طب ولا ده ولا ده يبقى ايه؟
طب اذا كان
مشركين،
اذا كان ميت على ايد الرسول اللي هو بعث فيه، هل هو
لا طبعا لو ميت على مله التوحيد خلاص.
بس هو ده اللي انا يعني عايزه
اقوله. لا طبعا لو ميت على مله التوحيد خلاص، لكن كان بيعبد الاصنام.
هو التاجر اللي جاب لهم
الاصنام
من
بس خلاص. تمام تمام. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم، انا بتكلم يا اخوات عشان انا ببقى اقصد نقاط معينه في حاجات معينه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالابواب بين مكه والمدينه موضع دفن امه صلى الله عليه وسلم، استاذن ربه ان يزور قبر امه وقام عليه وبكى، فاذن له الله سبحانه وتعالى ان يزور قبر امه، أن يزور قبرها، ولم يأذن له أن يستغفر لها. أذن له أن هو يزور قبرها لكن ما أذنلوش أن يستغفر لها. خلي بالك عشان تقولي مش عارفة إيه. طب أصل بابا بيقولي ما تلبسيش إلا محزة، أصل ماما بتقولي ما تعمليش غير مش عارفة إيه. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق دي واحد، وتاني حاجة العقيدة ما فيهاش مجاملة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. خلاص خلصت. استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له ولم يأذن له أن يستغفر لها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وقام عليه وبكى، وأبكى من معه وكانوا 400. الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 400 كلهم قعدوا يبكوا. وهذا يدل على عظم أمر الدين والعقيدة بقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يدل على أن أعظم رابطة هي رابطة الإيمان، لا تقدم عليها أي رابطة كالنسب ولا العشيرة ولا الأخوة ولا الصداقة، فرابطة الدين مقدمة على كل رابطة. نكمل. وقبله حين أبيه حالا، أي أن أبوه مات قبله. قلنا الهادي عاد على إيه؟ على مولده صلى الله عليه وسلم. طيب وقال أهل العلم أن هذا أبلغ درجات اليوت، إن هو إيه؟ يموت إيه؟ إن يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه. ويتم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره القرآن عندما قال ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى. نكمل إن شاء الله القراءة. خلصنا كده الخمس أبيات. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. يلا نقولها تاني مع بعض. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد زمان مات من غير كذب. طيب نكمل إن شاء الله. وبعد عامين غدا فطيمة، وهذا البيت واللي بعده يتحدث عن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد عامين من إيه بقى؟ من ولادته صلى الله عليه وسلم. عايزين نركز كده، يبقى بعد سنتين من إيه؟ من ولادته صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن أكمل عامين من مولده صار فطيما، أي فصل عن الرضاع. خلاص؟ طيب، جاءت به مرضعه سليما، سليما أي سليما معافا من أي مرض. وقد اختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، يبقى هل حليمة السعدية وزوجها أسلموا ولا لا؟ اختلف، محدش أجزم من العلماء هم أسلموا ولا لم يسلموا.
يعني هم رضعته سنتين يا أبلة وبعدين
حليمة ده لسه ما هي بص بيقولك إيه؟ وبعد عامين غدا لسه هشرح لسه هشرح. طيب، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، ذهبت به إلى مكة وأرادت أن تقنع أمه أن تبقيه معها وأشارت إلى الجو الطيب عندها وأنها تخاف عليه من تلوث مكة وهكذا. يبقى هي رجعت به بعد سنتين سليم وعاف، وبعد كده بيقول لك إيه؟ لأمه، شوفي جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه، يعني رجعت به بعد سنتين لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. يبقى هم كانوا الأول سنتين بترضعه وبعدين رجعت بيه إيه؟ تاني، رجعت بيه تاني كما أرادت زي ما هي كانت عايزة. فاهمين يا أخوات؟ طيب،
يعني هي رضعت من أول ما رجعت؟
أيوة طبعا، بعد ما تولد على طول. حليمة طبعا أمه لم ترضعه صلى الله عليه وسلم، فأقنعت أمه. أيوة أمه آمنة ماشي، بس هي دي أمه من الرضاعة. أخوات مش عايزين نقف مع التفاصيل الصغيرة. الله يكرمك. فأقنعت أمه ورجعت به معها وعادت به كما أحبت صلى الله عليه وسلم. يا بختك يا سيدة حليمة والله. قالت حليمة: فلم نزل نتعرض من الله للزيادة والخير حتى مضت سنتان وكان يشب شبابا لم يشبه الغلمان. سبحان الله، يكبر بطريقة العيال اللي حواليه صلى الله عليه وسلم ما يكبروش زيه. فقدمنا به إلى أمه ونحن أكثر شيئا رغبة بالبقاء عندنا، كان نفسنا يفضل عندنا. فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد ربع من سنه. هنا بقى كلام عن حادثة شق صدر النبي لأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. يلا، كم مرة شق صدر النبي؟ خلي بالك في امتحان إن شاء الله في آخر الدورة، فركزوا معايا.
مرتين.
كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم أن صدره الشريف صلى الله عليه وسلم قد شق أكثر من مرة، فمنهم من قال أنها حصلت مرتين، ومنهم من قال أنها حصلت ثلاث مرات، ومنهم من قال أنها حصلت أربع مرات. تقول حليمة السعدية في الحديث الشريف السابق: فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا. أخيه ده اللي هو ابنها هي، يعني هم وراء بيت السيدة حليمة بيرعوا إيه؟ بهم، يعني بهائم أعزكم الله. إذ أتانا أخوه يشتد أي يجري سريعا، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يصوتانه أي يقلبان ظهره على بطنه. صلى الله عليه وسلم. قالت: فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني وشه مخطوف متغير لون وجهه. فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له: ما بك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقى بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول فتحوا صدري وخدوا حاجة بس أنا مش عارف إيه هي الحاجة دي. قالت: فرجعنا إلى خبائنا وقد سأل نفر من الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أبي إسحاق، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، وأني استرضعت في بني سعد من بني بكر، فبينما أنا مع أخ لي نرعى خلف بيوتنا بهما يعني بهائم، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب. الله أكبر، ملكين نزلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاهم طشت ذهب، وطبعا عليهم الثياب البيض ومملوء ثلجا. الطست ده فيه ايه؟ هو من ذهب ومليان ايه؟ ثلج. ثم أخذاني فشقى بطني واستخرج قلبي فشقاه. هو شايف صلى الله عليه وسلم، هو شايف قلبه هو بيشقى، فشقى اللي هو قلبي فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها رموها، ثم غسل قلبي بالتالي قد في طست الذهب وبطني بذلك الثلج حتى ألقياهما. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما هو الرحمة دي أخذت منين؟ مفيش أخذ، يعني قلبه وبطنه اتغسلوا صلى الله عليه وسلم. ثم قال أحدهما لصاحبه، الملك بيكلم أخوه يعني صاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم. فوزنتهم يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوزن قلبه وبما فيه من إيمان بعشرة من أمتي فوزنتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا الحديث، وهو حديث جيد في إسناده قوي، ما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه، يعني ايه لأمه يعني يعني أخذ بعضه تاني زي ما يكون خيطه، ثم أعاده في مكانه. ثم جاء الغلمان يسعون إلى أمه اللي هي مرضعته فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع الوجه أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن واقعة شق الصدر قد وقعت ثلاث مرات: مرة في طفولته، ومرة عند البعث زيادة في إكرامه عند البعث لما بعث صلى الله عليه وسلم ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب إلى المناجاة. يبقى هنا الحافظ ابن حجر قال إن هو شق صدره كم مرة؟ ثلاثة مرة وهو طفل صلى الله عليه وسلم، ومرة عند البعثة صلى الله عليه وسلم، ومرة عند الاستعداد للعروج عند المعراج. ومن أهل العلم من زاد مرة رابعة حسب الترتيب السابق هتكون الثانية، فيقولون أنها وقعت وهو عمره 10 سنوات صلى الله عليه وسلم. لغاية هنا فاهمين يا أخوات؟
يعني كده 4 ولا 3؟
في لا في اختلاف من أهل العلم من زاد الرابعة، لكن هو الثابت يعني المشهور إن هم 3 مرات.
ولكن لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث إن هو ذكر الثلاث مرات
شق الصدر. لا لا، هو في حديث، حديث اللي أنا ذكرته حديث، ولكن إسناده قوي حسن وليس في الصحيحة.
يعني
حسب السؤال كل واحد يفكر في الامتحان عنده. على فكره اخواتي الامتحان هيبقى ليكم انتوا مش ليا انا، يعني هديكم الامتحان وهنزل لكم نموذج الاجابه، كل واحد تراجع اجاباتها براحته، يعني مش درجات وكلام من ده، احنا مش عايزين نتعلق بالدنيا اكتر ما احنا متعلقين يا اخواتي، احنا عايزين ندرس العلم لله ننقي به قلوبنا بس. فيها لا نقول فيها اختلاف، نقول فيها علماء ذكروا ان هي 3 مرات، وفي علماء ذكروا ان هي 2، وفي علماء ذكروا ان هي 4.
طب هم الثلاثه دول احنا عرفناهم،
هو طفل وهو ساعه المعراج. اللي عرف المعراج من العلماء بقى من زادوا الرابعه قالوا هو عنده 10 سنين.
اه لو هي ما عندها حليمه
ساعه. طيب 9 لا 10 سنين ده كان ماشي من عند السيده حليمه. يلا البيت التاسع يا اخويا. وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبوائي. هنا هنيجي بقى لسيرة إيه؟ وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. وبعد 6 أي بعد 6 سنوات من إيه؟ لا من ميلاده بقى. أركزوا معايا بقى، إحنا بنتكلم دلوقتي المقياس بتاعنا ميلادي صلى الله عليه وسلم، لما أقول بعد كذا يبقى بعد ميلاده. وبعد 6 مع شهر جائي يعني بعد 6 سنين وإيه؟
وشهر.
أحسنتم. بعد 6 سنوات وشهر من مولده كانت أمه قد ذهبت به إلى أخواله من بني النجار. بني النجار دول قاعدين فين؟ في المدينة لزيارتهم. وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت أمه على الأبواب. عشان كده يعني ودفنت في الأبواب. عشان كده أخواتي أنا بقول لكم ما كانش معاه غير هو خادم مع أمه صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني ماتت صلى الله عليه وسلم وهو طفل عنده 6 سنين، ماتت أمام عينه وكان لسه راجع لحضنها، وكأن الله سبحانه وتعالى يجهزه ويعده لمهمة عظيمة. يعني ما تخافش، يعني قلبك ده يبقى حديد. لذلك كل واحدة ابتليت بأن عيالها أيتام أقول لها جهزي ابنك لأن له منقبة عند الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في اكتر من ان هو امه تموت قدام عينه وتدفن قدام عينه، لان مفيش هيروح فين؟ ده في الصحراء. انتوا متخيلين يا اخوات؟ مش هيداروا بقى لا وماما اصل ماما مش عارفه راحت عند ربنا، طب اصل هي سافرت، مفيش كلام من اللي انا اقصده. قوه وشده الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم.
هو رجع لامه
بعد 6 سنين، كان لسه راجع لامه خدته في هذه الرحله ماتت. مفيش يعني ما احنا كنا بنقول عنه كان خادم، كان معاه دليل يعني بس كده. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب توفيت وهو 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. وروى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان، وادي كده اللي هو في الأبواب، قال مكانكم حتى آتيكم، خليكم زي ما أنتم لغاية ما جيلكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، يعني ماشي بالعافية كده صلى الله عليه وسلم، فقال إني أتيت قبر أم محمد اللي هو أمه يعني، فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها. يا الله يا أخي، يا ترى مين هيشفع فينا أخي؟ والله يا ترى مين هيشفع فيك؟ القرآن ولا الصيام ولا الصحبة الصالحة؟ فاكرين لما كنت بكلمكم على يوم دراسة سورة المطففين على الأصحاب لما مش هيلاقوا أصحابهم وهيقولوا ربنا سبحانه وتعالى هيقول لهم روحوا خرجوهم من النار؟ أكثري من الصحبة الصالحة يا أخي الحبيب، أسأل الله أن يجعلنا صحبة في الجنة. فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها وإن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وروى البيهقي من طريق أخرى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فأبى علي، وتذكرت رقتها علي فبكيت. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهم ذنباتهم يا رب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، وهذا للرجال. يعني بس إيه حتة كده من تحت الطاوله علشان يعني إيه أخوات كتر الزيارة، والأخت يبقى لسه جوزها ميت وتقول لك أروح للحج يوم الجمعة. يا حاجة الله يكرمك، أقسم بالله حضرتك في عدة، يعني المفروض ما تخرجيش من بيتك أصلاً 4 شهور و10 أيام. لا بس إلا درس الأستاذة دعاء، لأنا بتقلقت جدا والله العظيم. لو درس مين؟ لو درس الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدوي الله يجزي عننا خير الجزاء. لا، أنت في عدة وحد من حدود الله لا تخرجي. يعني معنى كده أنه هو بيدفن الزوج، ما روحش أشوف دفنته وقف على قبره وقعد أدعيله مقدار سلخ شاي. لا ما تروحيش، ولا صلاة الجنازة، ما تخرجش من بيتها يا إناس. لا شيء، خليك أنصارك إن شاء الله. عسى الله، هو هيفرح لما تقيمي حدود الله.
سؤال نفسي،
ايوه طبعا يجوز، يجوز ان هي تشوف غسله، اه وهو يجوز ان هو يشوف غسلها.
لا
تغسله عادي وهو يغسلها عادي، مفيش الكلام ده، وتفتح الكفن وتبوسه مفيش مشكله. يعني لان انا بسمع برضه في الحاجات دي، معلش يعني سوري، خرافات كتير يقولك لا وهي بقت امانه وما تفتحش الكفن. لا يا عم الحاج ما تدخلش عليها. ايه ده ازاي؟ في امين كريم قال كده. ما تخرجش من بيت الزوجيه بتاعها، يعني جوزها كان معيشها فين؟ بيتها ده ما تخرجش منه. طب افرضي لينا بيت تاني في بلطيم، اللي بتسال الاسئله دي كتير، ماشي، والبيت ده برضو كنا بنقعد فيه كتير وكده، طب نروح ولا ما نروحش؟ قال انك تنتقلي اليه للضروره، ولو انتقلتي اليه ما تقدريش تتنططي، يعني تستقر هنا يا تستقر هنا. الا بقى لو الواحده ليها ظروف يا اخوات، عشان برضو ما تسيبوش الكلام يعني تاخدوه كده على المظاهر.
سؤال صوتي بس تعبان. طب لو هو هيدفن في البيت اهله بقى في البلد، يعني هيدفن في البلد والعزاء في البلد ويكون في البلد في بيت الزوجيه،
والله الصح انها ما تروحش، هما يجوا لها بيتها. الشرع بيقول كده يا اخوات، والله يا اخوات ده في العلماء، فيها من العلماء منع الاخت ان هي تحج، تحج طالما هي في العده تحج. في اكتر من كده؟ السؤال بتقول لي يعني افرضي مثلا هو مات ومثلا العزا مثلا في بيتي في البلد، اروح ولا ما اروحش؟ يعني الصح شرعا ما تروحش، بس احنا بنقول للضروره، الانتقال للضروره. يعني مثلا واحده مثلا تعبانه جدا وما تقدرش تخدم نفسها، للضروره تنتقل لبيت حد من عيالها، للضروره تروح شغلها وترجع الساعه 2 وتتقي الله، الساعه 2 تبقى في بيتها بعد انتهاء شغلها، مش الساعه 2 اروح لخالتي وبنت خالتي وعمتي واروح اجهز مش عارفه بنت اختي واجهز مش ما فيش كلام.
معلش سؤال واحد بس،
يلا بس عشان السيره بس، هننسى كده.
هل ينفع لما الواحده عايزه تروح تعمل عمره او تحج وهي يعني بلغت السن اللي هي تروح السعوديه لوحدها بدون؟
لا يجوز بدون محرم، لا يجوز بدون محرم. هناك من يأخذ بالصحبة الآمنة، أنا لا أدين بذلك، لا يجوز بدون محرم. معلش طب نبقى نتخلق في الموضوع ده بعدين. طيب يلا البيت العاشر أخوات، وجده للأب عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. طبعا هنا بعد ثمان مات من غير كذب، طبعا هنا جده عبد المطلب أجلسه في مجلسه وقام على كفالته، وتوفي بعد وفاة أمه بسنتين. يبقى هو توفي عبد المطلب بعد موت امه قد ايه؟ بعد سنتين، لانه بيقول لك هنا ايه؟ بعد ثمانين. ثمانين دي من ايه برضو؟ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا كده ماشيين معايا تمام؟ يبقى بعد ثمانين من مولده صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ طيب، من غير كذب، اي هذا ثابت ومشهور في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مات بعد 8 سنين من مولده صلى الله عليه وسلم. يلا هنقرا الباقي. يلا عايزين نراجع المتن كله قبل ما نمشي ان شاء الله. ثم ابو طالب العم كفل خدمته، ثم الى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من امر بحيرة ما اشتهر. هقولهم تاني. ثم ابو طالب العم كفل خدمته، ثم الى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من امر بحيرة ما اشتهر. بحيرة ما اشتهر. خلاص يا خلاص. بحيرة ما اشتهر. طيب هنشرح بس البيتين دول وبعد كده. طب يلا نقوله مع بعض. يلا. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. طيب هنا بقى كفالة عمه أبو طالب له بعد موت جده صلى الله عليه وسلم. مين اللي كفلوا؟ عمه أبو طالب. وذلك لأن جده عبد المطلب عندما حضرته الوفاة أوصى بكفالته لعمه أبو طالب، لأنه هو الأخ الشقيق لوالده عبد الله، وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتولى كفالة عمه أبو طالب ونصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرة عجيبة مع أنه مات مشركا. ومن ذلك أيضا حرصه على هداية عمه أبي طالب وإلحاحه عليه ليؤمن صلى الله عليه وسلم. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيه ده، أنت هتسيبي شياكتك ونقتك؟ نفس النظام أخذ. إيه ده، أنت هتسيبي نظام أبوك وأمك؟ أنت هتسيبي الموسم اللي كل سنة بنحتفل بيه والرقاق والبط؟ إزاي تسيبي كده؟ إنا على آثارهم إنا وجدنا آباءنا على أمة. الله، أنت كنت بتعملي إيه زمان؟ ده أنت كنت بتلبسي وما تسيبي بنتك تعيش حياتك زي ما أنت كنت بتعيش حياتك يا هانم. يا هانم، سيبي بنتك تعيش حياتها، هتسيبي اللي أنت كنت متربية عليه؟ نفس اللي كان بيتقال لأبو طالب أخوات، نفس الطريقة. هتسيب دين عبد المطلب؟ بس إحنا بقى في حاجات في الدنيا يعني معاملات، نفس القصة. ما تسيب البنت تعيش حياتها، ما تسيبيها تلبس اللي نفسها فيه. ما انت كنت كده قبل ما تلتزمي وانت ناسي نفسك. وانت يعني كنت لبست الشوال اللي انت لابسها ده امتى؟ والله لو لقيت حد كان يلبسني الشوال كنت لبست بجد. صلى الله يهدينا. فقال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. والله ده هقعد أستغفر لك طالما ربنا ما نهانيش. فأنزل الله مباشرة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. الله العظيم يا أخوات، وكفى بها رسالة طمأنة لكل واحدة فينا. ابنها مش راضي يصلي، ابنها مش راضي تهتدي بالحجاب، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: والله العظيم مش بيكي انت، اهدي هدايه ارشاد وعلى الله التوفيق، انت ليكي عباده ان انت تهدي وتتكلمي وتقولي ولسانك يدلدل والكلام اللي احنا بنعمله ده دي عبادتك انت، لكن هدايتها هي مش عليكي ابدا. ما يجي في نفسك ان هدايتها عليك، انك لا تهدي من احببت ولكن ده يدل ان هو كان بيحب ولا لا اخواتي حبا جما، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي رواية صحيحة عند أحمد قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك يا محمد.
يا أخي
يا لما الوقت يعدي، يا لما أقول يا ريتني، يا بيقول لو أنا بس مش خايف من الناس كنت قررت بها عنك. ومع أن عمه مات على الكفر إلا أنه صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه العذاب، فأبو طالب هو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. يا رب سلم، ده أهون. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. أخوه بقى العباس بيقول له: هو يعني أنت ما نفعتش عمك بحاجة؟ ده كان بيحبك وبيحوطك وبيغضب لك. قال: نعم، فهو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على قرابته ويعرف لهم حقهم وقدرهم صلى الله عليه وسلم. نختصر شوية عشان الوقت. طيب، يبقى ده عم أبو طالب، يبقى ثم أبو طالب العم كفل خدمته، خلاص لغاية هنا أدي جملة. ثم إلى الشام رحل. وذاك اربطي بقى، خلي بالك ركزي معايا، اربطي الجملة ببعضها. ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12. يبقى دي الجملة ايه على بعضها. يبقى هو رحل الى الشام وهو عنده كم سنة؟ 12 سنة. احسنتوني، جميل. يبقى ثم الى الشام رحل وذاك بعد عام 12. رحلته الاولى الى الشام مع عمه ابو طالب وهو عنده 12 سنة صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وخرج به عمه الى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. يعني هو كان ليه واخده الرحلة دي؟ ما حدش يرعاه لما يسيبه في مكة لوحده صلى الله عليه وسلم. فرأى عمه وأصحابه فيه من الآيات ما زاد عمه من الوساطة به والحرص عليه. شاف فيه من الآيات حاجات غريبة جدا خلته يبقى إيه حريص عليه أكتر وأكتر، كما جاء في الأسانيد الثقات من تظليل الغمامة له صلى الله عليه وسلم. كان يمشي والغمامة مشي فوق دماغه صلى الله عليه وسلم، وميل الشجرة بظلها عليه صلى الله عليه وسلم، وتبشير بحير الراهب به، وكلامه لعمه بأن يرجع به، اللي هو بحير الراهب ده قال لعمه ارجع به عشان اليهود ما ايه ما يأذوهوش. وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. طيب، ما اشتهر طبعا من نبوءته ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا البيت 13 وال14 وال15 هنقرأهم عشان ده علاقته بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هنجيب من أول البيت، اتفضل. نعم، اللي هي
الجزئية بتاعت بحيرة الراهب.
بحير الراهب ده كان رجل في الطريق، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبو طالب: إن هذا الفتى سيكون له شأنا عظيما. لما رأى كده صلى الله عليه وسلم، نعم، شاف الغمامة وشاف ميل الشجر عليه، فرأى فيه من الآيات فقال هذا. وإذا كان راهب أي رجل متعبد، يعني ليس له في شيء أبدا. فهنا بيقول لك إيه: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. خلاص يا أخوات؟ بأي بالظبط، معنا بنقول راهب من أهل الكتاب يهودي. طيب، هنقرأ تاني من أول البيت 10 أخوات عشان نلمهم على بعض. خلاص. وجده للأب عبد المطلب بعد زمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. يلا نقرأ من أول حد 10 تاني. وجده للأب عبد المطلب بعد زمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرا ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى وعشرين ذكرى هو لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. الله أكبر. طيب هنا بقى حكايته مع السيدة خديجة رضي الله عنه أرضها. وسار نحو الشام أشرف الورى عندما اختارته السيدة خديجة. ده بقى رحلته الثانية. يا بقى رحلته الأولى كانت مع مين؟ مع عمه أبو طالب. ورحلته الثانية كانت مع مين؟ مع تجارة السيدة خديجة لتحريك تجارتها ورأس مالها لما كان سنه كام؟ يلا طلعها لي من أبيات. في عام 25 ذكرى يبقى 25 من إيه؟ من ميلادي صلى الله عليه وسلم. يبقى وهو عنده 25 سنة تاجر بأموال السيدة خديجة. ذهب رحلته الثانية إلى الشام في تجارته لخديجة مع صبيها ميسرة فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فقص على خديجة ما رأى منه من الخير فرغبت رضي الله عنها في الزواج منه فتزوجها وهو 25 سنة وكانت هي 40 سنة رضي الله عنها وأرضاها. لأمنا خديجة يعني هو هنا بيقول في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة المتجرة يعني كان رايح بيعمل إيه؟ لكونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت أما للمسلمين عشان كده بيقول أمنا متجرا أي على وجه القراض اللي هي المضاربة. يعني إيه المضاربة؟ واحد يدخل برأس مال واحد يدخل بالإيه؟ بالمجهود. ثم عاد وعاد فيه رابحا مستبشرا أي عاد مستبشرا بما حقق في هذه الرحلة من كسب رائع. وفي هذا الوقت كان في هذا العام عقده على خديجة رضي الله عنها ثم تزوجها وهو في 25 من عمره. عشان كده بيقول إيه؟ لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه. فيه يعني إيه؟ في نفس العام اللي هو عنده كم سنة؟ 25 سنة عقده عليها عقد على السيدة خديجة وبعده إفضاؤه إليها أي دخلته على السيدة خديجة يعني بنى بها صلى الله عليه وسلم. وكانت أول امرأة يتزوجها رضي الله عنها ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها وجعلها طبعا انتوا عارفين ان هي سيدة نساء او من سيدات نساء اهل الجنة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلحقنا بها ويجعلنا نتأسى بخلقها. وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لزوجته يحفظ لها حقها ولا ينسى لها سابق عهدها. فقد أثنى صلى الله عليه وسلم على خديجة في حياتها وبعد موتها ما لم يثني على غيرها وكان يحرص على بيان فضلها ومكانتها في قلبه حتى بعد وفاتها. الله أكبر على الوفاة. طبعا دلوقتي الواحدة بتموت الراجل بيبص في الجنازة على الستات اللي حاضرين أصلا. بلاش التأتيت ده. طيب بلاش بتاني يوم بلاش. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. سبحان الله كانت ميت وكانت بتغير منها جدا وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة رضي الله عنها والله. لذلك الرجل اللي بيتضايق ان مراته بتغير عليه لما مثلا حد من اخواتي ولا قرايبي الصغيرين يقولوا لي مش عارفه ايه وبتغير عليا اقول له يا عم ما لازم تغير عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت الإيه؟ الصحن وكسرته قالت إيه؟ غارت أمكم. يعني ده شيء عادي وجبلي. طب أنا مش هتغيري مش هتغير عليك بقى مش بتحبك. فهي بتقول له يعني مفيش حد في الدنيا يعني متجوزتها إلا خديجة يعني. فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد رضي الله عنها وأرضاها. طيب وأيضا وكان صلى الله عليه وسلم تنبسط أسارير وجهه إذا رأى أو سمع ما يذكره بزوجته خديجة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة. إيه ده هالة جت اللي هي إيه؟ أخت السيدة خديجة. قالت فغرت. بشر يا خالد بشر سبحان الله.
هي مش مسائل
على مين؟
عائشة مش مسائل على مين؟
لا بس فضلها كبير. خذوا نصف فضيلتكم من هذه. فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين أي قد سقطت أسنانها من الكبر هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. خلاص يعني انت عمال تذكر واحدة يعني أسنانها وقعت وماتت طب ما ربنا أبدلك خيرا منها يعني سبحان الله. أنا بس عايزاكي تنظري لحلم النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي انت بتقولي؟ لا مفيش كلام. شوفي كلامه معاها صلى الله عليه وسلم. فتمعر وجهه غضب صلى الله عليه وسلم تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي. شوفي قيمتها بقى سيدة خديجة كانت عنده ازاي. فقال او عند نزول الوحي فقال ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها ابدا ما ابدلني قد امنت بي اذ كفر بي الناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواستني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد النساء. فقالت عائشة والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. اتقدمت بقى خلاص رضي الله عنها والله. رد مفحل هذا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس غريبا عليه صلى الله عليه وسلم. ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. نكمل. فكان فيه عقده عليها ومن مناقبها رضي الله عنها. خلاص احنا قلناها. طب هنكمل أخوات الأبيات. يلا هنقرأ من أول 16 اللي بس الوقت إيه عشان مش عايز أقرأه خلاص. نكتفي كده نكمل. عايزين تقعدوا لبكره بقى. بسم الله يلا نقرا من اول 16 ان شاء الله. طب هنجيب من اول لامنا خديجه. لامنا خديجه متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريما افتح إبراهيم والتكريما وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاطمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. يلا نقرأ تاني من أول 14. لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريما وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. تنقول الحتة دي. وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. الله أكبر. هنا هنحكي بقى عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وولده جمع ولد، أي أولاد كلهم من خديجة. هو هنا بيقول وبعده إفضاؤه إليها وولده منها، يبقى كل أولاده من خديجة. خلا إبراهيم يعني إلا إبراهيم، خلا يعني إلا، يبقى اربطي الأبيات ببعضها. وفيه وبعده إفضاؤه إليها وولده منها، اللي هي مين؟ السيدة خديجة. خلا إبراهيم أي إلا إبراهيم، فأمه ماريا القبطية رضي الله عنها. أول أولاد وأخوات، فالأول القاسم، يبقى مين أول أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ القاسم. خلاص، يبقى الأول القاسم حاز التكريم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بإيه؟ أب القاسم، لأنه هو كان أول أبناء. طيب، وزينب رقية وفاطمة، هذا على ترتيب ميلادهم، خلاص رضوان الله عليهم. وزينب رقية وفاطمة، ترتيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان يكنى القاسم اللي هو ابن الأولاني، وكان يكنى به، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل دول ولاد مين؟ السيدة خديجة. وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام، يعني الولاد كلهم هلكوا في الجاهلية، اللي هما مين بقى؟ القاسم والطيب والطاهر، هلكوا في الجاهلية. وأما بناته كلهن أدركن الإسلام فأسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. والطاهر الطيب عبد الله، ركزي بقى معايا، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. هقول يفرد الشيخ رحمه الله أن الطيب والطاهر لقبين لولد له يسمى عبد الله. يعني هنا الكاتب عبد الشيخ عبد السلام بيقول إن هو كان ليه اسم كان ليه ولد اسمه عبد الله، بس كان ألقبهم الطيب والإيه والطاهر، خلاص، وليس أسماء لأشخاص بعينهم، علشان كده بيقول لك إيه، والطاهر الطيب وعبد الله.
يعني هما اتنين صبيان وأربعة
بنات. هو بصي هو في اختلاف، بس هو بيقول هنا إن الطاهر الطيب ده اسم الواحد بس اللي هو إيه، والراجل جاب الاختلاف بعد كده وقال إيه، وقيل كل اسم لفرد زاهي. الرأي التاني بقى إن كل واحد اسم الإيه لشخص معين، يبقى فيها إيه أقوال، لأنهم طبعا ماتوا هم صغيرين فما حدش كان واخد باله هم قد إيه أو سنهم إيه. يبقى وقيل كل اسم لفرد زاهي، وهذا رأي آخر أن كل اسم من الأسماء الثلاثة لفرد معين. وعلى القول الأول فأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة ستة أبناء، القاسم وعبد الله وأربع بنات. يبقى على القول الأول اللي هو عبد الله والقاسم الاثنين ذكور وأربع بنات، يبقوا إيه؟ ستة. على القول الثاني يبقوا كام؟
سبعة.
ثلاثة وأربعة؟
سبعة.
تمانية. خلاص؟ أربعة بنات وأربعة صبيان. والكل في حياته ذاق الحمام، أي أولاده كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فمنهم من مات قبل البعثة ومنهم من مات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلا فاطمة ماتت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. لذلك بيقولك إيه، والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. يبقى سيدة فاطمة ماتت بعده بقد إيه؟ بستة أشهر. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ببنته، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها لما تبكين؟ مين اللي بتسأل؟ السيدة عائشة. لما تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت. فقالت لي عائشة فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها، سألت فاطمة عما أنت فرحانة على إيه، أنت كنت لسه بتعيطي. فقالت ما كنت لأفرح يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوع لسه ايه؟ لسه في دماغها صلى الله عليه رضي الله عنها وارضاه. فقالت لها بقى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فماذا كان هو؟ ايه بقى كان السر ده؟ قالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، ولا أراه يا فاطمة إلا اقتراب أجلي. الله أكبر. كل سنة سيدنا جبريل كان بيراجع معايا القرآن مرة في رمضان، السنة دي راجعوا معايا كام؟ مرتين. يبقى معنى كده أن أنا قربت الموت. وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت لذلك. رضي الله عنها وأرضاها. هنكتفي إن شاء الله بالقدر ده علشان الأذان ما يلحقناش وإحنا في نص الشهر، وهنقرأ المتن من أوله مع بعض علشان إن شاء الله يترسخ في أذهانكم، وأرجو مراجعته لكنا أخواتي الحبيبات إن شاء الله لما تروحوا. يلا نقرأ. الحمد لله القدير البالي، ثم صلاته على المختار، وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول، مولده في عاشر الفضيل، ربيعه الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، وطلوعا ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت، فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جائي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد زمان مات من غير كذب، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرا ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى، في عام 25 اذكرا، لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيما، فالأول القاسم حاز التكريما، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم.